رحمه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا
وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْءِ بَعْدَ الدُّنْيَا مِنْ دَارٍ إِلَّا الْجَنَّةُ.
البشرية وأعظم دواء لأمراض الأمة في كتاب الله عز وجل. وحديثي إليكم مستجدته من فوق هذا المنبر إنما هو ذكر لبعض أدوية القرآن لعلاج أمراض الأمة، كان منها على سبيل المثال الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام وقواعد المجتمع المسلم في سورة الحجرات. ثم رحنا ننتقل إلى موكب النور حيث سورة النور، تلك السورة المباركة التي تعالج أمراضنا كأفراد وأسر وجماعات. فما أحوجنا كأفراد لتعاليم سورة النور، فلا علاج لهذه الأمة في أفرادها إلا أن نتخذ الأساليب الوقائية التي ذكرتها سورة النور، ولا علاج ولا رفع لمجرميها إلا بحدود سورة النور. كما أنه لا سبيل إلى إصلاح الأسرة إلا في ظل أحكام سورة النور، وإن الأسرة الآن بدأت تمرق عن تعاليم الدين رويدا رويدا لتبحث بخطى سريعة إلى مناهج أهل الكفر والعلمنة، ولتقلد المرأة المسلمة المرأة الغربية. ولكن يوشك لهذه المرأة وتلك الأمة بعد أن تعاني من تجربتها الخطيرة والمريرة أن تعود، فلا تجد سبيلا للإصلاح ولا طريقا للعلاج إلا أن تلتزم بسورة النور وأن تسير في ظلال تلك السورة. يوم أن أراد الله عز وجل أن يريحنا من عناء التجارب ومرارتها، لكن أبى البشر إلا أن يتسفلوا وأن يجربوا تجارب مريرة نحن الآن نعيش وحلها، حيث الناس يسكون من خلال الأسر وانتظام عراها، حيث انتشر الزنا، حيث عم الوباء، حيث كثر الزواج العرضي، حيث التبرج حد ولا حرج، حيث التبرج امر خطير وشرير، امور كثيره لا علاج لها الا في ظلال القران الكريم، وبخاصه مع سوره النور المباركه التي تعالج امراض الارض والاسره والمجتمع. ورفقتي الماضيه في اخر لقاء لي مع حضراتكم كان مع هذه السوره في نظره اجماليه حيث العرض العام لمقاصد سوره النور المباركه، وكنت قد نوهت ايضا على الايه الاولى من هذه السوره حيث افتتحت بافتتاحيه ليست الا لسوره النور، واستهلت بمطلع ليس الا لسوره النور، مما يدل على عظم هذه السوره ومنزلتها ومكانتها عند الله عز وجل الذي انزلها. سوره النور يقول فيها العزيز الغفور بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سوره ولا تأخذ بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، في لقائنا السابق كان الحديث عن سورة مجملة ومع الآية الأولى بشيء من التفصيل. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات تذكرون. سورة من السور وسورة بمعنى المنزلة والرفعة والملك والعظمة، لذا سميت سور القرآن سور. لكن سورة النور هي التي افتتحت بهذه الافتتاحية حتى تستبين أهمية هذه السورة من بين السور. سورة أنزلناها، الله جل وعلا يتكلم بلغة العظمة، هو الذي أنزل هذه السورة. أنزلناها لتكون رحمة للعباد، أنزلناها لتكون منهاجا ولتكون علاجا ولتكون تشريعا ولتكون قانونا. سورة أنزلناها، فنحن الذين أنزلناها لأننا نحن نعلم ما يصلح أحوال العباد، ونحن أرقب وأرحم بالعباد من أنفسهم. أنزلناها وليس هذا فقط، بل وفرضناها، فرضنا ما فيها من حدود وعقوبات، وفرضنا ما فيها من تعاليم وآداب. نحن الذين فرضناها، والذي له حق الفرض وله حق الأمر وله حق التحليل والتحريم، واحد لا رب غيره ولا إله سواه، هو الذي يفرض وهو الذي يشرع وهو الذي يحكم وهو الذي يقنن. سورة أنزلناها وفرضناها، وجاءت قراءة أخرى سبعية وفرضناها، بمعنى فرضناها أي بينا الفرائض فيها وأكثرنا من ذكر الفرائض منها. وفرضناها بمعنى التفصيل، فرضناها أي فصلناها وبيناها. وتأتي فرضناها في لغة العرب أيضا بمعنى قطعناها، أي نزلناها منجمة شيئا فشيئا لتكون سببا لإصلاح المجتمع. كلما احتاج المجتمع نوعا من الإصلاح أنزلنا له قطعة من النور من خلال سورة النور لينير بها حياته ولتكون نورا له بعد ذلك في قبره وآخرته وفي سبيله إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات، بينات واضحات لا تحتاج إلى مزيد توضيح ولا تحتاج إلى مزيد تفسير. وأنزلنا فيها آيات بينات يعقلها كل عاقل، وإنما نذكر بها كل غافل، لأن العقل لا يرفضها ولأن العقل فالسورة في كل ما فيها من أحكام فطرية تتفق مع فطرة الإنسان، فالإنسان خلق الله، والقرآن كلام الله، والحكم حكم الله، ومن هنا تجد انسجاما بين فطرة الإنسان وبين أحكام الرحمن. لكن قد يفعل الإنسان أحيانا وقد ينسى أحيانا، فتأتي هذه الآيات لتكون تذكيرا لما نسي ولتكون تنبيها لما غفل عنه. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وبعد هذه الآية في مطلع السورة التي تمثل عظمة وحدها تحتاج إلى وقفات ممولة، ولا أقل من أننا ذكرنا بها في الخطبة السابقة وفي هذه الخطبة، وإن كانت تحتاج إلى مزيد وإلى كثير. ثم ماذا يا عباد الله؟ نجد سورة كريمة بعد ذلك شرعت في بيان بعض الحدود، فذكرت حد الزنا وأطلقته بحد القتل وأتبعته بحد اللعان، فهذه ثلاثة حدود مذكورة في مطلع هذه السورة. من بين حدود معدودة في الإسلام، هذه ثلاثة منها ورابعها حد السرقة، وخامسها حد شرب الخمر، وسادسها حد القصاص، وسابعها حد الحرافة، ويضاف إلى ذلك الردة أيضا. حدود حدها الله عز وجل وكررها في قرآنه وبينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيانا تفسيريا بالقول والتطبيق. هذه الحدود التي شرعت في الإسلام ليست هي الإسلام كله، وليست هي الشريعة التي نطالب بتطبيقها فحسب، إنما الحدود في الإسلام بمثابة المرحلة الأخيرة في بناء بيت الإسلام. فالإسلام بيت متكامل له أساسه من العقيدة وله روابطه المتعددة من عبادات ومعاملات وأخلاقيات، ثم تأتي الحدود لتمثل حرسا وجندا للدفاع عن هذا البنيان العظيم والفخر المجيد. فشريعة الله تعالى ليست في الحدود وحدها، وإن الناظر في سورة النور يجد أن السورة الكريمة قد جاءت ألوانا من التربية وعديدا من الأساليب الوقائية التي لا تجعل الناس يقعون في الحدود إلا ما نذر، لكن تقديم الحدود هنا في الآية أو في الآيات على الأساليب الوقائية المذكورة بعد كأمر الاستئذان وغض البصر وحفظ الخروج والدعوة للزواج والبعد عن الفواحش إلى آخر هذه الآداب المصدرة في السورة، وسلم يربي عليه أصحابه حتى أيقظ فيهم الضمائر وأحيا فيهم المشاعر وحتى سكت نفوسهم وطهرت قلوبهم وأصبح المجتمع مجتمعا طاهرا نقيا نقيا المشاعر عفا اللسان طاهر السريرة صار بعيدا عن الجريمة لا يقترب ما يوجب حدا ويرمى ان يقع اناس في جريمة من الجرائم توجب حدا فان هذا يكون من الندرة التي يتفكه بها الناس او يتحدث عنها الناس فكم انسان جلد او هجم او قطعت يده او قتل على مدى تاريخ طويل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم او في حياة اصحابه الاجلاء وخلفائه الراشدين ومضى الحال على ذلك سنين عددا في ظل الالتزام بمنهج الاسلام نذر ما يوجد من يقام عليه الحد. الاسلام الذي شرع هذه الحدود في مطلع سورة النور بين ان هذه الحدود انما تجب على اصحابها اما بشهادة الشهود او باعتراف الشخص ذاته وقد يكون بالحمل اذا حملت المرأة التي لا زوج لها من زنا لكن ما ثبت في قدر الاسلام الاول جريمة زنا بشهادة شهود وانما كانت باعتراف الشخص ذاته كحادثة معه والمرأة القامدية ذلك الذي زنى فجاء يقول يا رسول الله طهرني فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه من قبله اي من اللحية التي اعرض عنها ويقف امامه ويقول يا رسول الله طهرني فيعرض عنه صلى الله عليه وسلم ثانية وثالثة ورابعة فلما اعترف أربعة كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه أقبل عليه بعد الرابعة يقول له لعلك لمست أو لمست أو قتلت أو قتلت قال يا رسول الله بل زنيت قال أتدري من زنا؟ قال أن يأتي الرجل المرأة في الحرام كما يأتيها زوجها في الحلال فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله أبه جنون؟ فقالوا لا نعلم بعقله لبسا قال أشرب مسكرا؟ فقاموا فشموا فمه فلم يجدوه شرب مسكرا فلما أزال النبي صلى الله عليه وسلم كل شبهة أمر به فرجم ثم أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه اغتاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم وهذه الغامدية جاءت فقالت يا رسول الله إني زنيت فطهرني فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له لعلك تركني كما رددت مائدة يا رسول الله إني زنيت فطهرني والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنها حتى قالت وقد حملت من الزنا قال اما وقد حملت اي فلا رحم لك الان ولا اقامه عدل عليك الان حتى تلدي. فولدت وجاءت تحمل ولدها في خرقه. قالت يا رسول الله لقد وضعت او ولدت. قال لها ارجعي حتى ترضميه. فعادت ثم جاءت به بعد ان فرغته وفي يده كدرة من خبز. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمت. فشبها قال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تكفها. شبها قالد اذ تناثر شيء من دمها على وجهه وثيابه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تتركها. فوالله لقد دامت توبته. لو جابها صاحب مسجد لغفر الله له. وفي روايه لو قسمت على اهل الارض لوسعتهم. انه الاسلام الذي نقل المشاعر وايقظ الضمائر وهدم النفوس وأحيا القلوب. هو الذي جعل الإنسان إذا وقع في الجريمة يجيء ليعترف بجريمته. لأنه أدرك أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ومن أقيم عليه حده فهو كفارته. والله عز وجل أكرم من أن اي بإقامة الحد عليه في الدنيا وبتعذيبه في الآخرة. فلما كانت النفوس حية والضمائر يقظة يوم ان وقع احد من الناس في جريمة من الجرائم يبكي معترفا والامام يخالطه بان يكبر على نفسه دون ان يبلغ الحد الامام. فان بلغ الامام فلا شفاعة في الحد. اما من ستر على نفسه فامره الى الله. ان شاء عذبه وان شاء غفر له. ولو كان توبة نصوحة فان التوبة تشك ما قبلها. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ادراء الحدود بالشبهات. وخلوا بينه متى وجدتم له مخرجا. او خلوا سبيله اذا وجدتم له مخرجا. ولان يخطئ الامام في العدل خير من ان يخطئ في العقوبة. ان الحدود كحد الزنا مثلا قد يراه البعض فيه من القسوة ما فيه. جلد شاب غير متزوج قد زنى. او رجم رجل او امرأة بعد اتقان بزواج قد زنيا. فهناك من يقول هذه الحدود فيها قسوة. نعم في ظاهر الامر قسوة. ولكن في باطن الامر رحمة. ذلك اننا اذا لم نفتو عن الزنا فنحن نفتو على المجتمع. واذا لم نفتو على المجرمين فنحن ندع المجال سهلا ومفتوحا لترويع الامنين والانتهاك اعراض المسلمين والمسلمات. ان الحدود اذا قيل عنها انها فيها قسوة. نعم الناس الذين يقولون هذا لا يعلمون ان الحدود في الاسلام انما تكون من المضرب لمكان وفيها من الاحتياطات ما فيها. ذلك ان حدا كحد الزنا هذا الذي نتحدث عنه اما بشهادة الشهود واما بالاعتراف الذي يعترف واراد ان يخفف عن نفسه عذاب الاخره. علم ان الإسلام على مدى تاريخ الإسلام بشهادة الشهود إسلام يوجب في إمامة الحج على الزنا أن يرى الكريمة أربعة شهود عدود في حالة تلبس كاملة بالجريمة، لا مجرد رجل مع امرأة في سبلة أو في نحوها، ولا مجرد أنه وجد معها في حجرة نوم، ولو كان متجردين لكي أفلاها، إنما شروط دقيقة فيها رؤية الجريمة بكامل وقائعها. يعبر عنها في كتب الفقه أن يرى الرجل الرجل مع المرأة، أو أن يرى الشهود الرجل مع المرأة في حالة تلبس بالزنا، كما يكون الخلق في المحفظة والغروة في المبحلة. حتى قال بعض الناس إن مثل هذه الشروط يستحيل وقوعها، ونحن نقول نعم ينظر وقوعها إلا أن يفترق رجل امرأة في طريق عام أو في حديقة من الحدائق كالذي يحدث في بلاد الكفر، حتى يمكن أن تتحقق البينة بشهادة أربعة شهود العدول لأن الجريمة كاملة. إن الإسلام إذ يشدد في هذا الجانب فحتى لا تكون الحدود هكذا هملا، وإن الإسلام الذي تهدد في الحدود في المقابل جعل هذه الشروط. قالوا أرادها الإسلام إرهابا، وهم يقولون ويردون على أنفسهم. وهناك من الرويدات في أي عصر أو في أي مصر من يتهم الحدود بالغفوة ويزداد إساءة أدب فيتهمها بالهمجية، يقول هذه حدود همجية لا تصلح إلا لأهل الصحراء. لا، هذه حدود نضعها الله الذي خلق فعلم وحكم، ولا سبيل الى الصلح البشريه الا بتفضيل منهج رب البريه. نعم، الذي يتهم الشريعه او الحدود بالغزوه اهو ارحم على العباد من الله؟ اهو اعلم بحال العباد من الله؟ كان الذي يتهم الحدود بالغزوه ينذر انها جاءت أو إذا لم ينكر أنها جاءت في القرآن فكأنه يقول الله عز وجل لا يدري مصالح العباد ونحن ندريها. وحاجة لله، كيف تتهم الحدود بالهمجية والغفوة والعنف والرجعية؟ إن الذي حدها هو الذي خلق الخلق، وهو الذي علم ما يصلحهم، وهو الواحد منهم من الوالدة بولدها. ثم إن الذي فرق الحدود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو رحمة ورحمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن أرفق بالمرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تذكر الحدود وتكاد لها المكاييل لنظرة وعقل وهمجية ورجعية، بل وقد ابتلي والشيخه. الشيخ والشيخه اذا سمعا فارجموهما المكه نكالا من الله، والله عزيز حكيم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد انزل الله عز وجل ايه فيها الشيخ والشيخه اذا سمعا فارجموهما، ثم نسخت لفظا وبقيت حكما. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا معه، ولو ما يقال ان عمر زاد في كتاب الله لكتبتها، فلا يقول لكم الزمان فيقول النصائر: لا رجم في كتاب الله، لا رجم في كتاب الله. اما وقد نزلت ايه الرجم ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذكرته من حديث الغامدية ومن حديث نائل، وهناك حديث ثابت عن امرأة من جهينة زنت أيضا، وهذه الأحاديث في الصحيحين، كل هذا جاء وفيه حكم الرجم. فكيف يقول الله لا رجم في الإسلام؟ ثم ماذا؟ رويدة ثالث يزعم أن حد الزانية في الإسلام هو حدها في بيتها. وللأسف أنه دكتور كنت قد تحدثت عنه من قبل، وهو يظهر الجفاءة ويكذب في السنة، يقول حد الزانية هو الحد في بيتها والسعير، لقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. نعم، هذا حدها في بداية الأمر. لكن الذي قرأ سورة النساء وقرأ فيها هذه الآية، أما قرأ سورة النور وقرأ فيها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهناك آية أولى من آية وقرآن أولى من قرآن. ثم فلم يمر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت سورة النور، راح يقول لأصحابه من نسبة الوحي: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. الذكر بالذكر جلد 100 جلدة، وتغريم سنة أو تغريم عام، والزين بالزين 100 جلدة، ويحكم بالحجارة. نعم، هذا نزل. ومعلوم أمر التزوج بالأحكام، ومعلوم أمر النفس في القرآن، ولكن لست أدري أيكون هذا من عمل بصر أم من عمل بصيرة، أم هو الضعف على هذه الأمة في ظل بعدها عن دينها وجهلها بأحكام ربها، ونحن ما نملك إلا أن نقف موقف المدافع عن دين الله وعن أحكام الله، نرد على أصحاب هؤلاء: يا قوم هذا دينكم فتعلموه، يا قوم هذا دينكم فتمسكوا به، دينك دينك نحن صدقه، اجب مسلما لتموت مسلما، فان الموت على الاسلام امنية غالية، ولا سبيل الى الموت على الاسلام الا بان تعيش على الاسلام، وان تحيا على منهج الملك العلام، وان تسير خلف النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذا فمحى الله به الظلمة وكسب به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام، ثامن الآيات في سورة النور المباركة الثانية والثانية، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويسأل عذابهما طائفة من المؤمنين. القرآن يبدأ بالمرأة قبل الرجل في هذه الآية فيقول الزانية والزاني، على عكس الآية التي بعدها الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، على عكس والزاني والزانية فاقطعوا أيديهما. لماذا بدأ بالمرأة قبل الرجل؟ لأنه نذر ما يقع الزنا في المجتمع إلا بسبب المرأة. لا في المجتمع من الرجل الا بالطاقة. هذا هو الذي يقع من الرجل دون المرأة اذا كانت طلاقا. اما كل زنا يكون رضا وقواعية فان المرأة لها دخل كبير جدا فيه. ذلك ان المرأة تتبرج والتبرج بريء الزنا. وكما فيه اذا اتفقنا على ان كل مرض لم نختلف في منع اسباب العدوى، واذا اتفقنا على ان الزنا فاحشه لم نختلف في منع ما يؤدي اليه من التبرج والاختلاط والانطلاق. فتبرج المراه بهذه الصوره المتينه المهينه وهي شبه عاريه او تمشي كافيه عاريه له دخل كبير في الزنا وفي الزواج العرفي الذي هو فرق من الزنا لا حد فيه، لكنه زنا مقنع. والمراه باختلاطها والمراه بخلوتها بالاجانب وانطلاقتها باسم الحريه انطلاقه بهيميه لها دور كبير في انتشار الزنا. ومن كسب الزنا في مره زجرا ورفعا ليسعد لهما طائفة، عدد من المؤمنين اختلف من طائفة تقل وتكثر، فأي عدد تطلق عليه كلمة طائفة، ولكن كلما يكثر العدد كان ذلك أزكى لنفس من أقيم عليه حد، وكان رجعا لمن جاهد إقامة الحد، وليجعل عذابهما طائفة من المؤمنين. الثاني لا يكح إلا ثانية له مشركة، والثانية لا يكحها إلا ثانية له مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية فيها نفس الصفات، وقد وقع فيها خلق في التفسير، فما معناها
صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم.
الحق على ذلك من الشاهدين، كما علمنا أخ الإسلام في الآية الثانية في قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا هو حد الزاني غير المحصن. فإذا قلنا حد الزاني يندرج فيه والزانية غير المحصنة، وقد قيل لما قال الله الزانية والزاني؟ علمنا حكمة تحريم الزانية على الزاني، وأما ذكرهما معا مع أن أحد اللفظين يغني عن الآخر أنه حتى لا نتوهم أن الرجل إذا زنى هو محل العقوبة، أو أن المرأة هي التي يمكن أن تقع عليه عقوبة أحدها، فذكر الزانية والزاني حتى لا يتوهم أن العقوبة على أحدهما دون الآخر، فكان ذكر أحدهما يفلسف بفلسفة معينة، واحلوله المقعد الله إيه؟ الرجل هو الذي ذنبه، واحلوله الرجل ذنبه إيه؟ المرأة هي محل الوقت وهي اللي ممكن الحقت من الأجزاء بزوجها، وأنها كذا كذا. فالقرآن يزيل اللفظ بذكرهما معا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقد علمت أن الجلد لغير المتزوج، أي من لم يكن له زواج، وهو لا ينطبق على من تزوج ثم طلق أو مات زوجته، لا المطلق ولا الأرمل ولا المطلقة ولا الأرمل، إنما هذا في من لم يكن له زواج وغلبته شهوته أو خدعته صديقته فتم ثم الإسلام إذا سمحت عليه الجريمة أو هو اعترف بها أو حملت منه من وطئها في الزنا واعترفت عليه واعترف هو أيضا من فيها جلدة 100 جلدة ضربا وسطا غير مبرح. يعني يوم يضرب في ميدان جلدا لا يجوز للجلاد أن يرفع يده إلى أخطاها ليضرب، إنما ويده في جنبه دون إيذاء بالجلد ودون تهاون فيه. أمر الوضع لا يقطع لحما ولا يسيل دما، من زي أثار التعذيب اللي ممكن نشوفه على إخواننا المستضعفين. لا، قالوا يد الجلاد في جنبه وصوت بغير عقد، حتى ما يحملش نكت زرقاء في الجسم ويؤلم. ده الإيلام هنا معنوي أكثر من أن يكون حسيا، لأنه لما واحد يجلد أمام الناس ما هذا الإنسان جلد، الإيلام النفسي هذا هو المقصود، ما هو مقصود الإيلام البدني، وإلا كنا نشويه بالنار أو تقطع آلاته زي بعض الناس ما بيعملوا. واحد يعرف أن فلانا زنى بابنته يديله مخدر ويقطع منه عضو الدبوس عشان يفقدوا الأجره على التالي، هذا لا بيحصل. قالوا الناس اللي بيقول لك الحد ده في قسوه، طيب المسلم أو الراجل الشرقي أو الراجل الصعيدي أو الراجل اللي لسه عنده نخوة وعنده غيرة، قالوا له بنتك زنت وسمعتها طلعت من زنت، بيعمل ايه؟ بيقتلها. ومين اللي بيقتل ابوه؟ ويجيب اخواتها كمان
لما يكونوا بلغوا معه سعد شباب كبار عشان يساعدوه في قتل الشيخ وشير الكلام ده في الجرائد بأبوه يقتلها. ثم يعني ومين زي الأب ومين زي الأم وفي أم بطل في أم لسه جايبينها في حوادث الرضايا قتلت بنتها ليه؟ لأنه سمعتها طلعت في البلد فراح تعترف بكل افتخار المرأة العجوز إن هي قتلت بنتها بعد ما انحرفت في قلوبها وعشرات الرجال يا إما أداء يا إما يسوى ولا خير إحنا قتلنا عقلا في دينه ده في ظل شرع الله لا مكان له. يعني خلاص في شرع الله يكون بدل ما يروح هو يكون يقضى ويكون بنته يروح يرفع امرها للقضاء سجن ويعلق امرها ممكن تدور وتبقى عفيفه وتتزوج. انما في وقت ينكر على الناس ان يكون شرع الله في رحمة وقال عنه انه في قسوة وفي عنف الناس بيعملوا اشياء عجيبة زي ما نظر مثلا بقضية الزنا بالرجل الذي يقتل ابنته او الاخ الذي يقتل اخته او الزوج الذي يقتل زوجته او الام تقتل ابنته وزي قضية السرقة زي ما كان بالله سريع لانه مش هو مطلوب القضية السرقة يدخل البيت لما يدخل البيت احس ان صاحب البيت متيقظ بيسارع بقتله ولا لا بيسارع بقتله قبل ما صاحب البيت يمسكه او قبل ما يقتله او قبل ما يبلغ عنه يكون هو ايه يا اما في له سكين او مطره يا اما في له سلاح ويمكن يقتل الراجل ومراته جنبيه والعيال الصغيره في بيت الشقه وانتوا عرفتوا عن كم حدث قصة المرأة بتاعت مدينة مرة مدعكانكم والسن في يديها العيال المفروض قتلوها وقتلوا العيال الصغيرة الأطفال الأبرياء الناس ما تعلوش على الأم زي ما تعلو على منظر العيال المدعوين بعد كم لما وجدنا الثالثة نمسكه ونقطع يده التي تغلب ومع ذلك الصفق ومع قطع يده المسارق وهم الناس يشوفوه يعرفوه ويمكن يسوق امامته يبقى ده ولا انه يدخل على بيته يدفع كل اللي في البيت عشان في الاخر كان فاكر ان الراجل راجع من السعوديه والاخر فين وتطلع العقيله في الاخر انه يطلع مثلا يقول لك انا لو كنت اعرف ان الدولاب ما كانش فيه غير 170 جنيه انا كنت اكلت وما انت كنت ذاكر كان تنفذلهم مثلا 17000 ولا 170000 طلعوا 170 جنيه مش هيك يعني عشان يركب بيهم ثلاث تروح بلده يدور. فهذه الحاجه المقابله للرجل اللي اللي دخل بيت وروح الآمنين انت كصاحب بيت شفت النص دخل عليك مع زوجتك تعمل ايه؟ ان معاك سلاح جنبك طب تقتله يا بتلاقي فرصه توصل المطبخ عشان تجيب لك سلك البطل وتحاول تدافع عن نفسك او تقتله يا اما هو بيجيب لي الفرصه دي يكون قتل. اللي انا عاوز اقوله لما تقارن بين فعل العباد وبين شرع الله عز وجل يبقى القدوة فين؟ في الشريعة والحدود ولا في فعل العباد؟ فعل الله أو شرع الله إنه البنت يوم ما تزني أو الولد يوم ما يزني وهو شباب ما تزوجش مئة جلدة إنما اللي يتزوج ويغطى بشهوته في الحلال وبعد الأمر إلا أن ينحرف بدعوه فاسد في المجتمع امام زواج الحلال ويتركه ويبدا الحرام. لذلك لما جعل تعدد الزوجات من ضمن الحكم تشريع تعدد الزوجات ان في نوع من الرجال لا تكفيه الزوجه الواحده يبقى له في غيرها متسع سجدان لو كان ثوره ده كله ليه؟ عشان ما يقعش في الجلد. فلما الاسلام يزيد ابوابه فتحها وهو يغلق كل الابواب يفتح نفسي منفذ الحرام ده زي ايه؟ ده يخشى منه على محارمه، ده يخشى منه على اقرب الاقارب اليه، ده عنصر شاذ في المجتمع، ده مريض، ده ما ينفعش فيه يروح مستشفى نفسيه، لا علاج البدن زي السرطان لما يجي في جسم الانسان. نسال الله العفو والعافيه والمعافاه لجميع مرضى المسلمين لعلاج الانسان. كذا كان الحكم بالنسبه للسيد من الرجال والنساء. عندنا في النصوص اللي ذكرناها لما نزل سوره النور والنبي عليه الصلاه والسلام قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الذكر بالذكر 100 جلدة وتغريب جلدة، والسيد بالسيد 100 جلدة والرجل في خلاف فقهي معتبر في قضيتين، التغريب بالنسبة للشاب والفتاة يعني غير المؤمنين، وقضية الجلد 100 جلدة قبل الرجل بالنسبة للمتزوجين. وردت نصوص هذا الحديث اللي في مسلم فيه التغريب، وفي أحداث أخرى فيها جلد بغير تغريب. التغريب يعني الناس، والمسألة تخرج عن كونها واحدة من اثنين، إما أنه نسخ التغريب وأصبح الجلد فقط عشان كده في أحداث فيها الجلد بدون تغريب، وإما ترجع إلى رؤية الإمام وحجر أن الجلد لا يكفي فيه وأنه لا فتنة في المكان اللي هو فيه فيرى أن ينفيه. الآن لو أنه استبدل النفس بالسجن واجتهد المجتهد أو الحاكم أو القاضي بهذا الأمر لا ضيق، أو أنه رأى أن الجلد يكفيه اكتفى بالجلد دون نفي أو تغريب. بالنسبة للرجل الحديث هنا ذكر 100 بالنسبة للمتزوجين، يعني ذكر الجلد والرجل، وأحاديث كثيرة فيها الرجل فقط للمحصنين أي المتزوجين بدون سبق بمئة جلد. قال العلماء لعل هذا من جنس المنسوخ، يعني نسخ الجلد مع الرجل بالنسبة للمحصنين وبقي الرجل فقط كما هو في حديث مالك والغامدية والمرأة التي من جهينة والمرأة التي رجمها علي رضي الله عنه وقال رجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. دي مسائل بتذكر ونجيب عنها النفس، ومع الآية أن الآية فيها كلام للفقهاء كثير وللمفسرين أيضا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، والله لا نجد أرأف ولا أرحم بنا من ربنا سبحانه وتعالى. وحقيقة أن أي إنسان يجتهد الحدود بالقسوة والوحشية كأنه يقول يا ربنا يعني أنت يا رب ظالم، أقول له يا رب أنت قاطع منا ليه، أقول له لا أنا أفضل طبيعة البشر والخلق عنك أنت من أنا، فاحسبها يمين شمال ليه، خطيرة خطيرة جدا. حاشا لله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. شر ذلك مساله الحكم والحدود الشريعه والدين ككل والتسليم المطلق لهذا الدين أنا مرتبطة بالعقيدة، هي مسألة سهلة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، طائفة ثلاثة
ثمانية تسعة أكثر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينجح إلا زانية أو مشركة، ينجح يعني يتزوج لتجيب، لأنه لو كنا يمسح بمعنى يتزوج فلا يجوز للمسلم أن يتزوج مشركا، والعكس. والزانية فلا ينفعها إلا زان أو مشرك، المسلمة وإن كانت زانية لا تتزوج مشركا. والآية ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولعنة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. إذا هذه الآية في أصح تفسيراتها إخبار عمن يقع في الدين، ويكون النكاح بمعنى الوطن أو الجماع، ومعناه الزاني لا يقع إلا زانية وافقته على تلك الجريمة لأنها من شاكلة أو مشركة لا تعتقد حرمة الزنا ولا تدين بدين الله. ومثل ذلك الزانية لا يقطعها ولا يوافقها في أمر الزنا إلا زاني، وقوله زاني أي عرف بهذه الجريمة، لأنه من زنى يختلف عن من هو زاني، فمن زنى يقع في الجريمة ثم يتوب، لكن لقوله زاني أي صار متمرسا في تلك الجريمة، كما يقال عن المرأة إذا زنت فعلها زنت، فإذا أكثرت من الزنا فهي زانية، فإذا أعلنت عنه فهي باقية، كصاحبات البيوت ذوات الرايات الحر أو اللمضات الحر. الزاني لا ينجح إلا زانية أو مشركة، أي لا يقعها إلا مثلها في الزنا، لا يقع إلا زانية مثله أو مشركة لا تعتقد حرمة الزنا، والزانية لا ينجح إلا زانية أو مشركة. وفي هذه الآية بهذا المعنى عزل لهذا الوباء عن المجتمع الطائر النظيف، خلاص دولا كأنه في عزله، لكن الآية فيها معنى آخر له وجهته. لما قال الله حرم ذلك على المؤمنين، إيه المحرم على المؤمنين؟ الزنا، معلوم أن الزنا محرم على المؤمنين، لكن المعنى الثاني مرتبط بسبب النزول، وهو أن رجلا يدعى مرقد ابن أبي مرقد كان بمكة يحمل الأسارى من مكة إلى المدينة، فواعد أسيرا خارج مكة عند حائط عند مزدلفة، وكانت الليلة مغمرة، فجاء مرقد فجلس تحت ظل الحائط، وكانت هناك امرأة تدعى عناقا كانت بغية، فرأت ظلا في جوار حائطها فمتت إليه ثم نظرت نحوه فعرفته، قالت مرقد، وكان يأتيها في الجاهلية، قال نعم مرقد، قالت أهلا ومرحبا، هيا بك معنا الليلة، قال لها يا عناق إن الله حرم الزنا. فراحت تقول لمن عندها هذا رجل يحمل أسراره يعني تسلطهم عليه بل ياخذ اثرا لتسجنوهم ويوديهم المدينه للنبي محمد عليه الصلاه والسلام. هذا رجل يحمل اسراره يقول تتبعني ثمانيه رجال فادخلوني مغاره ثم بالوا على راسي فاعناهم الله عني فخرجت حتى التقيت بصاحبه يعني الاسير فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى نأيت به الى الادخر حكيت عنه قال فانزلته وحللت حباله اسوى ووزاقه فما زلت احمله شيئا ويعينني شيئا حتى بلغت به من المدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الامر للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله انكح علاقا وسأل السؤال مرتين فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم مرصدا وتلا عليه الآية وقال لا تنكح علاقا. سبب النزول هذا أعطى معنى غير المعنى المذكور أنه لا يجوز لمسلم عقيم أن يتزوج زانية أو مشركة ولا يجوز لمسلمة عقيمة أن يتزوج زانيا أو مشركة. فذلك أمر حرمه الله على المؤمنين. فيقول هذا هو المعنى الثالث ويقول بمثابة عجز هذه الفئة عن المجتمع ليظل المجتمع ظاهرا نظيفا. لكن يا رب هل معنى الحرمة الأبدية؟ لما نقول يحرم على العقيم أن يتزوج ثانية هذا يختلف عن قول الله عز وجل بعد ذكر المحرمات بآية من الله وأحل لكم ما وراء ذلك. لكن هذه الآية تحرم أجنبيات لكنهن غير عفيفات. قال العلماء في هذا الحكم الزانية إن كانت يجوز للعفيف أن يتزوج والزاني إن كان يجوز للعفيفة أن تقبل الزواج منه. فمعناه اشتراك في أمر الزيجة اشتراك لمن عرف عنه الزنا لا يجوز لرجل ان يتزوج ثانية والا الحقت به اولادا من غير صلبه وعلم عنها ان رجالا يدخلون عندها فيكون هو زيوتا بسببها تحرم عليه الجنة. فإن أرضاها رضي بالزيادة وإن لم يرضها سلطت عليه من يأتيها. فأمور كثيرة تقع من جراء أن يتزوج الرجل بزانية لذلك حرمه الله على المؤمنين حتى تتوب الزانية وتصبح عقيمة. العقيم لا تتزوج جدال ولا يصح لولي الأرض لبنت
انه يعلم ان فلانا ارديدا او سكيرا وانه من اصحاب السهراء الحمراء الميلان السوداء ويوافق على ان يزوجه النسب لانه صاحب اموال وصاحب عمارات وصاحب منصب وصاحب جاه ويفتح البنت وديها اوروبا وامريكا ويلففها الدنيا مثل هذا لدنيا الناس نقرا عنه في الحوادث والقضايا ويسرى في صحائف هذا الاسبوع الرجل الذي زوج ابنته بالرجل الثالث وفي النهايه انه قتلها وغيره وغيره. يبقى الآية بتقول لنا لا يجوز في ظل الجريمة أن يتزوج مسلم بزانية مهما كان مالها ومهما كان جمالها ومهما كانت شهرتها ومهما ومثل والعكس ولا للمرأة أن تتزوج بزاني مهما كان ومهما كان. أما إذا تابت الزانية فللرجل أن يتزوجها وإذا تاب الزاني فالعفيفة أن تقبل الجهد به إن رأت ذلك واستخارت الله عز وجل في ذلك. فكل هذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة وإلا في الآية شرع يقول يرجع إليه في مضانه من أراد شروحا وأراد تفسيرا أراد مزيدا للأحياء في بيان الأوجه الذي تحتمله الآية. لكن هذا أقرب ما ذكر فيها واختصار لما ورد عنها. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. ولأن الإسلام دين الصبر والحكمة والشرف وأراد مطابقة المجتمع والحفاظ على أعراض المسلمات أردف هذا الحكم والحد بحد آخر ألا وهو حد القتل. فقال الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والحديث عن حد القذف العام ارجفه الحديث عن حد القذف الخاص أي فيما بين الزوج وزوجته فيما يسمى باللعان. وهذا وذاك هو موضوع خطبتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا فرج كروبنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم من طلب منا دعاء فاستجب دعوته واقض حاجته واشف مرضه ومريضه وارحم ميته وفرج كربته ويسر امره واسرع قدره. الهنا وخالقنا دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اسالك من كل خير سالك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. امين امين امين.
واستجب دعاءنا يا مجيب الدعوات يا ارحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. سلكم صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.